أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء من كتاب الزكاة في القسم الثاني والأخير، وهو زكاة الفطرة. طبعا كلكم تعرفون أنه الفطرة تدفع في يوم عيد الفطر، يعني في أول يوم من شوال. والفطرة لها يعني أسباب للتسمية، أنه المراد بالفطرة الخلقة، لأن بدفعها سلامته وحفظه، ولذلك تسمى زكاة الأبدان. الزكاة زكاتان، زكاة الأبدان وزكاة الأموال. فزكاة الأموال الزكاة اللي مرت علينا، وزكاة الأبدان هي هذه الزكاة، يعني حتى بها حفظ للنفس وإلى آخر له ولعياله إلى السنة القابلة. وأركانها أربعة. الركن الأول في من تجب عليه، تجب عليه وليس تجب عنه، تجب الفطرة بشروط ثلاثة. الشرط الأول التكليف، التكليف معناته البلوغ والعقل، أو شرط الكمال يسموه، بالغ عاقل، إنسان إذا صبي أو مجنون ما عليه، لا تجب عليه لكن تجب عنه. يعني أنا هسه لو كنت أنا صبي أو كنت أنا مجنون ما واجب علي، بس تجب على من يعيلني. فهذا فرق أكون بين من تجب عنه وتجب عليه. الشرط الثاني الحرية، اللي هذا ما مر عليكم في الرسائل العملية بسبب الاختصار وعدم الابتلاء بها. قال فلا يجب على المملوك، العبد القن، لا تجب عليه وإن كان يملك مالا، هاي على القول بأنه يملك، ولو قيل يملك، لأنه سيجيكم في الجزء الثالث من أحكام العبيد، أو لعله أخذته، أنه العبد فيه قولين، يملك لو لا يملك، والعبيد لهم أقسام. فالعبد القن اللي هو الملك الصرف، ما متحرر من عنده، لا مكاتب، لا مشروط، لا أم ولد، ولا على المدبر. العبد المدبر أيضا لا تجب عليه، حتى لو كان يعني العبد المدبر هذا مولاي يقول له أنت حر دبر وفاتي، بعد وفاتي، فهذا كأنما رح يتشبث بالحرية، لكن هو الآن بعد باق على العبودية، فلا تجب عليه. ولا على أم الولد، أم الولد الحر لو وطأ أمه فحملت منه، سواء كان ذكر أو أنثى، طبعا الولد مو يتصور بأذهانكم إلا ولد، بنية أو ولد، بعد هاي تشبثت بالحرية، بعد ما تباع وتعتق من ثمن من حصة ابنها بالميراث. فأم الولد أيضا لا تجب عليه. ولا على العبد المكاتب المشروط، يتحرر بدفع تمام ثمنه، هذا يظل يدفع، يتفق ويا مولاه، خلينا نفترض قيمته 100 دينار، يقول له انا اشتغل واسدد قيمتي، فالى ان يسدد يظل يدفع 5 دينار 10 20 الى ان يدفع 100، يلا يتحرر. ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيئا، يتحرر بقدر ما يدفع، العبد المطلق يتحرر بقدر ما يدفع، دفع ربع يتحرر من عنده ربع، دفع نص يتحرر من عنده نص، وهكذا. يعني إذا مجرد مكاتب بعد ما صار عنده حرية لحين ما يدفع. وأما لو تحرر منه شيء، المكاتب المطلق إذا دفع مثلا، خلينا نفترض دفع نص قيمته، هو بمئة دينار قيمته ودافع 50، وجبت عليه بالنسبة. فلو افترضنا أنه الزكاة، خلينا نفترض 3 أمداد يدفع، لازم مثلا مد ونص، واضح؟ ولو عال المولى، ولو عاله المولى، وجبت على المولى دون المملوك. أنا عندي عبدين ثلاثة، كون أنا أدفع الفطرة عني وعن عبيدي، لأنه ذول داخلين بعيالي. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الغنى، فلا تجب على الفقير، الفقير ما واجب علي، وهو من لا يملك راح يعرف لك. فإذا عرف الفقير راح نعرف الغني منه. الفقير هو الذي لا يملك أحد النصب الزكاتية، هذا التعريف مال الفقير عند المتقدمين. وقيل والقائل شيخنا الطوسي، من تحل له الزكاة، أي واحد تحل له الزكاة فهذا هو فقير. بالنتيجة الضابطة خلوها بين قوسين لو سمحتم، وضابطه أن لا يملك قوت سنته لا له ولا لعياله، وهذا هو الأشبه وعليه المتأخر. هذا التعريف، هاي الضابطة. الفقير مو معناته هسه أكو أنا مثلا عندي سيارات وعقارات وأراضي وكذا، لكن ما عندي أحد النصب الزكاتي، لا عندي تمر، لا عندي زبيب، لا عندي حنطة، لا عندي شعير، لا عندي مثلا الأنعام الثلاثة، ولا عندي دراهم ودنانير، لكن عندي أملاك أخرى ملياردير. فبالتعريف لا ينطبق عليه، أبقى أنا فقير وأستحق الزكاة. بس من نجي على هاي الضابطة لا أخرج. وضابطه أن لا يملك قوت سنته له ولعياله، وهذا هو الأشبه. ويستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعن عياله. الفقير صحيح إحنا ما وجبنا عليه الزكاة، لكن مع ذلك يستحب إليه أنه يدفع عنه وعن عياله. شلون؟ وأقل ذلك أن يدير صاعا، الصاع اللي هو 4 أمداد كل مدة 3/4 الكيلو، فيكون الصاع 3 كيلوات، وهذا معروف عندكم بالرسالة العملية. أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به على أجنبي. أنا جبت الصاع وانطيته إلى زوجتي، وزوجتي اعطته إلى ابني، ومن ابني لبنتي، ويفتر عليهم إلى أن آخر واحد ناخذه ننطيه إلى الفقير، نتصدق به على فقير أجنبي. ومع اجتماع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله. لكن لو صار غني واجتمعت الشروط يجب عليه أنه يدفع عنه وعن عياله فرضا أو نفلا. فرضا إذا كانوا واجبين نفقة، ونفلا يعني مستحبا، يستحب الإنفاق عليهم مثل الأخ والأخت، ذولا مواجبين النفقة ولكنهم صاروا عيال عليه، فتجب دفع الفطرة فطرتهم. قال فرضا أو نفلا من زوجة. إذن أي واحد يدخل بالعيال، هاي مسألة مهمة، أي واحد يدخل بتحت عنوان عيالي سواء كان من واجبين نفقة أو ليس واجبين نفقة، واجب علي أنه أنا أدفع له، بل حتى الضيف كما سيشير. قال من زوجة وولد وما شاكلهما، الأبوين والمملوك، وضيف وما شابهه من غير الأقارب، صغيرا كان هذا المعال أو كبيرا، حرا كان أم عبدا، مسلما كان أم كافرا. أي بشر أنا أعيله وداخل تحت عيلولتي يجب علي أنه، وكنت أنا مستوفي الشروط، واجب علي أنه أدفع للزكاة. طيب قالوا النية، النية باعتبارها أمر عبادي فيشترط فيها، والنية معتبرة في أدائها كغيرها من العبادات، فلا يصح إخراجها من الكافر لأنها مشروطة، الزكاة الفطرة مشروطة بقصد القربة، وقصد القربة لا يتأتى ولا يصح من الكافر لأنه لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله لا يتقرب إليه. وهذا المبحث مو مناقشته هنا، وإنما بالعقائد أعتقد أخذته. وإن وجبت عليه، هذا مبنى الإمامية، الشيعة الإمامية يقولون تجب على الكافر ولكن لو دفعها لا تقبل منه، كما في بقية الفروع الصلاة والصوم كلها نوجبها على الكافر، لكن لو أتى بها لا تقبل منه، ولو أسلم سقطت عنه. أما إذا أسلم تسقط عنه. لماذا تسقط عنه؟ لأن الإسلام يجب عما قبله. هاي القاعدة أيضا لعله مر عليكم. مسائل 3. المسألة الأولى، من بلغ قبل الهلال، من بلغ من الصبيان قبل الهلال، أو أسلم الكافر قبل الهلال، أو زال جنون المجنون قبل الهلال، أو ملك الفقير ما يصير به غنيا قبل الهلال، كل هؤلاء الأفراد الذي قلناهم تجب عليهم الفطرة لأن الشروط تحققت قبل الغروب. ولو كان بعد ذلك، لو استكمل الشروط بعد الغروب، بعد هنا يسقط الوجوب عنه، لكن يبقى شنو حكمها؟ استحباب، يستحب له أن يدفع الفطرة ما زال قبل صلاة العيد. أما بعد صلاة العيد فأصلا يعني يرتفع الاستحباب. فإذن عندنا 3 مراحل، المرحلة الأولى قبل الغروب تجب الفطرة على من استجمع الشرائط، ومن استجمع الشرائط بعد الغروب هاي المرحلة الثانية استحب له أن يدفع الفطرة، ومن استجمع الشروط بعد صلاة العيد فلا استحباب لدفعها. قال: ولو كان بعد ذلك ما لم يصلي العيد استحبت، وكذا التفصيل لو ملك المملوك أو ولد له مولود وهكذا. المسألة الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله. الزوجة خل نفترض زعلان أو ناشز والعبد آبق، ذولا واجب علي أنه أنا أدفع عنهم الفطرة لو لا زين؟ أو مثلا العبد كان يعمل بأجرة ورايح آني دازة إلى المكان الفلاني يشتغل لمدة أسبوع أسبوعين، وهل هلال العيد واجب علي أنا أدفع عنه الفطرة؟ أو كانت الزوجة مثلا مريضة وراقدة في المستشفى، يعني صار لها خلنا نفترض أسبوع أسبوعين أو شهر، وهل له هلال العيد يجب علي أنه أنا أدفع لها؟ واضح؟ قال: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله، يعني ما موجودين الآن عند، إذا لم يعلهما غيره، وإلا فيجب على من يعيلهما. فإذا كانت مثلا الزوجة يم أهلها يعيلوها يدفعون عنها، وعبدي يشتغل يم فلان، فهذا فلان هو اللي يدفع عنه. وقيل: والقائل ابن إدريس الحلي: لا تجب إلا لا تجب الزكاة زكاة الفطرة إلا مع العيلولة، أكون موجودة يمك يلا تجي. وفي هذا القول تردد. منشأ التردد وجهي التردد: من قال تجب مع العيلولة كونهم هم يعيلون أنفسهم فلا تجب على المولى ولا على الزوج، فإذن إلا يدخلون بالعيلولة يلا أدفع عنهم. أما إذا العبد يشتغل بغير مكان الآن مو ما يسمى من عيالي، والزوجة ذا ناشز أو زعلانة أو مريضة الآن هاي ما داخلة في عيالي، فذولا ما زال. إذن المشكلة بالعيلولة عندنا. الوجه الثاني شنو اللي قال؟ قال: تجب حتى مع عدم العيلولة، يعني حتى لو مثلا يم أهلها والعبد آبق تجب. ليش؟ قال: لوجوب النفقة على المولى، على المولى عليه، على العفو، لوجوب النفقة على المولى بالنسبة للمولى عليه، وعلى الزوج بالنسبة لزوجته، وإن عالوا أنفسهم. يعني الزوجة لو عالت نفسها تبقى واجبة النفقة على زوجها، والعبد لو يشتغل ويأكل بعرق جبينه يبقى هو واجب النفقة على مولاه، فما لها علاقة العيلولة. هذا الوجه الثاني، ولعله هو الأقرب والمصنف يميل إليه. المسألة الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره، زكاة الفطرة وجبت على غيره، مثلا ضيافة، أنا اليوم جي ضيف عندك، أبوي اللي ينفق علي واجب علي أنه هم يدفع فطرة؟ لو كانت من عفوا، كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه. أنا إذا دفع لي هذا الذي يعيلني، أنا متمكن واليوم ضيف عد هذا نزلت عليه منذ يومين وهو دفع عني الفطرة، هم تجب علي؟ قال: لا تسقط عنك. وإن كان لو انفرد وجبت عليه، لو أنا ما جاي ضيف عدة كان وجبت على نفسي كالضيف الغني والزوجة وإلى آخره. أيضا عندنا فروع مترتبة على ذلك، أربع فروع. الفرع الأول اللي هو هاي من أحكام العبيد: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته، أدري بالعبد مالي حي على قيد الحياة، فإن كان يعول نفسه هو يشتغل ومعيش نفسه بالمدينة الفلانية أو في عيال مولاه وجبت على المولى فطرته، وإن عاله غيره، لا أنا دزيت البيت أخوي مثلا يشتغل عندهم عمل مؤقت مثلا، فتجب على من يعيله اللي هو مثلا أخوي أو صديقي أو جاري. قال: وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل من يعيله. هذا الفرع الأول على العبيد. الفرع الثاني: إذا كان العبد بين شريكين، بالحقيقة إحنا مسائل العبيد بما أنه ما درسناها في الرسائل العملية أو درسناها ولكن بشكل مختصر، لابد أنه نتوسع بها في مرحلة الشرائع وفي مرحلة اللمعة. ليش؟ صحيح هي ليست ابتلائية، لكن لأنه مسائلها احتمال تختلف عن مسائل الأحرار، فتزيدك فهم، يعني تقوي العقل على المناقشات وكذا. نعم هي ليست من المسائل الابتلائية، لكنها تقوي العقل. زين، الفرع الثاني قال: إذا كان العبد بين شريكين، آني وزيد مشتركين بعبد، فالزكاة عليهما كل حسب حصته. إذا بالنص، نص علي ونص على زيد. وإذا آني دافع ثلاثة أربع وزيد دافع ربع، فعلي ثلاثة أربع فطرته وعلى زيد ربع، وهكذا عن نسبة والتناسب. قال: فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل. إذا قلت له خلي عندي في عيالي، فالزكاة تكون على المعيل. الزكاة أيها الأعزاء بين قوسين تدور مدار الإعالة في ذلك اليوم، يعني ليلة العيد ويومها. الثالثة: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال، بعد الهلال مات المولى في ليلة العيد، وجبت الزكاة في ماله، يعني يجب دفع زكاة العبد، لأن المولى مات مكلف بفرض الزكاة عنه وعن العبد. قال: فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله كسائر الديون، وإن ضاقت التركة عن وفاء جميع الديون قسمت على الدين وعلى الفطرة بالحصص. يعني كأنما الفطرة نجعلها أحد الديانة، أحد الغرماء. وإن مات قبل الهلال، إذا مات قبل الهلال، خو قبل الهلال ماكو وجوب، لم تجب على أحد، لا على الورثة ولا على أمواله، إلا بتقدير أن يعوله. فإذا الورثة يعولون هذا العبد بعد مورثهم، فتكون تجب عليهم فطرة هذا العبد. واضح أعزائي؟ الفرع الرابع: إذا أوصى له بعبد ثم مات الموصي، هذا عبدي لك بعد مماتي، وصية، فإن قبل الموصى له بتلك الوصية، قال قبلت قبل الهلال قبل، وجبت عليه الزكاة، لأنه دخل بملكك لما أنت قبلت قبل الهلال، فلازم تدفع عنا الفطرة. وإن قبل بعد الهلال سقطت عنه، لأنه دخل ملك جديد حال الشراء، من اشترى بعد الهلال، واحد بليلة العيد اشترى عبد، فلا تجب زكاة فطرته عليه، سقطت. وقيل والقائل جمع من العلماء: تجب على الورثة، تجب على الورثة الذين يرثون هذا العبد. وفيه تردد. وجهي التردد أيها الأعزاء هو بسبب قبول الوصية. هل قبول الوصية على نحو الكاشفية أم الناقلية؟ فاللي يقول على نحو الكاشفية فتجب على الموصى له، لأنه الملك قبله، وإن كان على نحو الناقلية، هاي لمن تأخذون زكاة، لمن تأخذون الوصية، تأخذوها إن شاء الله تعالى. والذي قال على نحو الناقلية إنه لا تجب عليه، لم يتحقق قبل الهلال، فتجب على الورثة. اكتب وجهي التردد. من قال تجب على الوارث: أنا هسه قلت عبدي هذا لك يا زيد ومتت، وانت بعدك ما قابل، فقبلت بعد المغرب، هذا فطرت علي من هذا العبد. من قال تجب على ورثتي أنا مو على زيد، زيد لسه ما مستلم العبد، لأن القبول بالناقلية، متى ما يقبل ينتقل العبد إلى، هو بعد ما قابل أو قبل بعد الغروب ولم يتحقق قبل الهلال، فتجب على ورثة الموصي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: من قال تجب على الموصى له. ليش؟ اللي أنا أوصيت له، يعني قلت له يا زيد هذا عبدي لك بعد وفاتي، وصية، وهو ما قبل أو قبل بعد المغرب، فمن قال أنه تجب على الموصى له، لأن القبول بالكاشفية. شنو بالكاشفية؟ يعني إذا ما تحقق قبل الهلال، وإن اكتب وإن لم يتحقق قبل الهلال فتجب على الموصى له حتى لو لم لو ما قبل، لأن هاي كاشفة على الناقلية، من يقول قبلت هسه انتقل إليه، والكاشفية لا، من يقول قبلت كشف عن أن العبد انتقل منتقل إلى ملكه، كاشفية كشف على أنه النقل من زمان صاير بس هسه انكشف، شلون انكشف فيما بالقبول الحالي. أما اللي يقول على نحو الناقلية لا، يقول هذا ما منتقل إليك لحين ما تقول قبلت، يا الله ينتقل إليك. ما أدري أنا شارح لكم الفرق بين الناقلية والكاشفية أم لا، لكن هذا المقدار لعله يفي. احنا مو على مود مسألة العبد حتى تعرفون قبول الوصية هل هو على نحو الناقلية لو الكاشفية، فيه خلاف. فهذا الخلاف هسه اللي عندنا في مسألة العبيد منشأه هناك في مسألة الوصية، وأيضا سيأتي إن شاء الله. قال بل وفيه تردد، ولو وهب له ولم يقبض، إنه بننتقل على الهبة، أنا وهبتك هذا، وهبتك عبدي وانت بعدك قبلت بس ما قبضته، هل الهبة تنتقل بمجرد القبول لو يشترط فيه القبض؟ بالرسائل العملية أخذت شرط من شروط يعتبر في الهبة القبض، تمام؟ لكن هي فيها خلاف، ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة عليه على الموهوب له، وهبته عبدي وما قبضه، ولو مات الواهب أنا متت كانت على الورثة على ورثتي، مع أنه أنا وهبت عبدي إلى زيد لكن زيد لسه ما قبضه لعدم تحققه. وقيل والقائل الشيخ الطوسي لو قبل زيد من وهبت العبد ومات أنا الواهب اللي وهبته ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم الفطرة، أو يحتمل أن يكون هذا الذي مات مو الواهب، يحتمل أن يكون الموهوب له، هم نقدر نقرأها وهبته العبد وقبل ولكن ما قبضه، من اللي قبض؟ قبض ورثة الموهوب له، فتجب على ورثة الموهوب له لأنهم قبضوا قبل الهلال. وفيه تردد، زين وجهي التردد، من قال بوجوب الفطرة على الموهوب له شنو دليله؟ قال لأن الهبة تتحقق بالقبول فقط. شوفوا مسألة مبنائية، إذا مبناك أنه الهبة تتحقق بس بالقبول فإذا عليك الفطرة مال العبد يا من قبلت بالهبة. ومن قال الوجه الثاني، ومن قال بوجوب الفطرة على الورثة لأن الهبة غير مكتملة حتى يتحقق القبض، طبعا ورثة الواهب قالوا الهبة مو على الموهوب العبد، زكاة الفطرة مات مو على الموهوب له، على ورثة الواهب. ليش؟ لأنه قالوا الهبة ما تتحقق إلا بالقبض وهم لسه ما قابضين، وهكذا. هذا بالنسبة للمسائل والفروع للركن الأول. الركن الثاني في جنسها، زين شنو اللي ندفع في زكاة الفطرة؟ قال وفي جنسها وقدرها. قال والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا وشائعا لدى عامة الناس كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والتمر والزبيب والأرز واللبن، اللبن يعني الحليب، والآقط، الآقط اللبن المجفف شي يسموه زبادي ما أدري اسمه، ومن غير ذلك من الأجناس، يخرج بالقيمة السوقية أيضا، المذكورات تقدر تدفع من أعيانهن وتقدر تدفع من قيمتهن، يعني عند العين يقول أنا عندي رز بس بدي أدفع قيمة الرز، نقول لا أدفع، ولكن الأفضل في الفطرة إخراج التمر له الأولوية، ومن بعد التمر ثم الزبيب لأن هذا هو القوت الغالب في ذاك الزمن، ويليه بالفضل أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته. الآن الطحين خلينا نعبر عنه، الآن الطحين هو القوت الغالب، تمام ولا لا؟ هاي من حيث الجنس. زين الكمية شقد أدفع؟ قال والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع، والصاع أربعة أمداد، المد هذا تطبق شفين إيدك ويصير مد، يعني شقد؟ يعني 3 كيلوات، لأن الصاع 3/4 الكيلو، فهي 9 أرطال بالعراقي، ومن اللبن 4 أرطال، وفسره قوم بأنه هذا الرطل مو العراقي بل هو المدني يعادل 6 أرطال، ولا تقدير في عوض الواجب. البدل زين إيش قد؟ البدل إيش مدني غير تراجع التلقيمة السوقية، إحنا ما نقدر نقيم لك إياه، ترجع للسوق. الطحين العام الكيلو بدينار والسنة 10 دنانير، فتدفع على قيمة السنة. قال بل يرجع إلى قيمة السوق وقدره، وقدره قوم بدرهم من الفضة اللي هو نص مثقال، وآخرون ب4 دوانيق فضة اللي هو 2/3 من الدرهم. الدانق هو 6 درهم، يعني كل 6 دراهم يسوون دانق، كل 6 دوانيق يسوون درهم. وهذا الكلام ليس بمعتمد، لعله هاي الفتاوى أو الأحكام التي صدرت أو وثقت كانت في ذاك الزمان هاي قيمتها، وربما نزل على اختلاف الأسعار، وهذا هو اللي احنا نميل إليه. إذن المسألة عائدة إلى السوق، إيش قد قيمتها بالسوق؟ تريد تدفع لنا 3 كيلوات طحين، تريد تسأل بيش كيلو الطحين بالسوق تدفع لنا، وهكذا. طبعا مو على نحو الإلزام الطحين، أي قوت غالب في ذبح عسى ما حليب روبة إلى آخره. الركن الثالث والأخير، لا العفو، هنا 4 أركان قلنا مو تمام، هي الركن الثالث. وتجب الزكاة بإدراك هلال شوال، من أدرك هلال شوال تجب عليه الفطرة، ولا يجوز تقديمها قبل الهلال لأن الوجوب غير متحقق. مثل الصلاة قلنا، الصلاة قبل وقتها، إذا صليت صلاة الظهر قبل ما يأذن الظهر ب10 دقائق ما تنحسب لصلاة، إلا على سبيل القرض. قال شون يعني؟ يعني أدفعها على شكل قرض ومني هل الهلال عود بذيك الساعة أنويها، وهاي أشرنا إلها وين؟ في الزكاة أيضا. قال إلا على سبيل القرض على الأظهر، لأنه فيها خلاف وخصوصا آراء متعددة للشيخ الطوسي في ذلك. ويجوز إخراجها بعد الهلال وتأخيرها أيضا إلى الصباح من يوم شوال إلى قبل صلاة العيد، هاي لمن يصليها ولمن لا يصليها، إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة صار الزوال الظهر، لأنه تعرفون تنتهي وقت صلاة العيد بالزوال، وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء، لأنه مدام عزلت تعينت حتى لو تدفعها العصر ثاني يوم، وهذا رأي السيد السيستاني أيضا، لكن على نحو الاحتياط. وإن لم يكن عزلها، إذا ما عازلها، أنا نسيت هسه صار دين العصر وناسي أدفع فطرة، سئلوني زين أنت عزلتها لو لا؟ قلت لهم لا ما عازل. هاي بيها أقوال، قيل سقطت لا يجب الأداء بعد انتهت ولا قضاء لها، وهذا القول هو قول الشيخ المفيد وابن بابويه القمي، وابن بابويه القمي وأبيه وأبي الصلاح الحلبي وابن البراج وغيرهم كثير لا يسع المقام لذكره، قالوا تسقط، وهذا هو المشهور. فإذا واحد سألني يقول أنا يابا بالليل وقالوا يابا اليوم دفعنا الفطرة، قلت له أنا ما دافع الفطرة، هذا ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد، فشن الحكم؟ قل له انتهى بعد، لا ما عليك وجوب وسقط أم القضاء ماله. هذا القول الأول. وقيل والقائل الشيخ الطوسي وجماعة اللي تبعوه، وقيل يأتي بها قضاء لأنها كالدين تجب عليك والفقراء يطلبوك، هذا القول الثاني وهذا غير مشهور. وقيل والقائل، وهو القول الثالث، ابن إدريس الحلي رضوان الله عليه، وقيل أداء لا تدفعها مو قضاء، تدفعها بعد ذلك أداء، متى ما ذكرت تدفعها أداء، أو كنت عاصي أو كنت غافلا أو إلى آخره، وقيل أداء، ولكن الأول هو الأشبه اللي هو تسقط عنه الوجوب. وإذا أخر دفعها بعد العزل، عزلها وما دفعها، كان يمكنه أن يدفع ولكن لم يدفع، تسامح أو تعمد أو استطمع أو إلى آخره، مع الإمكان بلي مع الإمكان وفتلفت، شنو الحكم؟ فنقول له كان ضامنا للزكاة، بذمتك هاي الزكاة. وإن كان التأخير لا معه، يعني ما كنت متمكن من دفع الزكاة، أو مثلا خلنا نفترض ما موجود المستحق وأنا ما مفرط، فلم يضمن إذا اعتلفت، لأن بيدي على نحو الأمانة، ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلدك، وهذا تحدثنا عنه لعله في الخمس. ويضمن إذا تلفت بتقصير منه أو بغير تقصير عندما نقلها إلى بلد آخر، ويجوز مع عدمه، نعم مع عدم وجود الفقير وعدم وجود المستحق ولا يوجد إمام في بلدي، أنقلها إلى بلد آخر. وإذا نقلتها إلى بلد آخر وفق تكليفي وتلفت، طبعا لا على نحو التعدي والتفريط، تلفت أثناء النقل، فأنا لست بضامن لها. الركن الرابع والأخير، في مصرفها زكاة الفطرة المن ننطيها، ولا ما عرفنا أنه شون تجب وشروط الواجب عليه، وبعدين عرفنا الجنس مالها وعرفنا وقت الدفع كيف يكون وقيمتها، الآن نسولف المن ننطي زكاة الفطرة. قال وهو مصرف زكاة المال السبعة المتقدمين، المصرف المصنف قال سبعة، هي بالآية ثمانية لين جمع الفقراء والمساكين، السبعة المتقدمين هم ذولا اللي ننطيهم زكاة الفطرة، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها بنفسه، وهذا هو الآن المعمول به، ولكن الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه لذلك كالحاكم الشرعي المجتهد الفقيه، مو إلا مرجعك، ومع التعذر كما في زمن الغيبة فندفعها إلى الفقهاء لأنهم نواب الإمام عليه السلام، ولا يعطى غير المؤمن، من شروط المستحق أن يكون مؤمنا شيعيا إثنا عشريا، أو المستضعف إذا ماكو شيعي ندفعها إلى مستضعفين من النساء والأطفال وبله العامة، وهذا أيضا مر علينا، مع عدم وجود المؤمن الشيعي الجعفري، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا، ما لها علاقة، الأب فاسق يشرب خمر انطل الأطفال خلي يأكلون، ولا يعطى الفقير أقل من صاع. هاي هي هل على نحو الاستحباب أو الوجوب، فيه خلاف هنا أنا ما أذكر، المهم هو يفتي يقول الفقير لا تعطي أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم، كانوا كثيرين فانقسم كل واحد نص ساعة مثلا، ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة واحدة، ما يكفيه مؤنة سنة له ولعياله يصير، ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها لأنهم أولى، ومن ثم الجيران، وهكذا باعتبار أن الأقربون أولى بالمعروف، سواء أقربون بالقرابة أم أقربون بالسكن. هذا تمام الكلام في أحكام الزكاة وزكاة الفطرة، بذلك ينتهي كتاب الزكاة هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.